هذا هو القول الأول. قال عفوا قبل حتى نتم الكلام حتى نطبقه، بناء على هذا القول يكون أو تكون الحروف من القسم الثاني وهو الوضع عام والموضوع له عام. وياي وضع عام والموضوع له عام، وذلك ليش يكون من قسم الثاني؟ وذلك باعتبار أن المعنى الموضوع له هو نفس المعنى الموضوع له للأسماء، صح؟ الموضوع له في الحروف نفس المعنى الموضوع له في الأسماء، فكما أن الوضع في الأسماء المسانخة لمن؟ للحروف، الوضع فيها عام والموضوع له عام، فكذلك منه فكذلك الحروف. هياي قل بعبارة أخرى أن المعنى الموضوع له الحروف هو معنى كلي بحسب الفرق على هذا القول كما ذكرنا. وفي مقام الوضع له يمكن تصوره بنفسه، ما عندنا مشكلة. فإذا كان المعنى كليا متصورا بنفسه هذا يا قسم، القسم الثاني فيكون الوضع عام والموضوع له شنو؟ عام، لأن الموضوع له حقيقة كلي، هذا كله يمكن تصوره بنفسه فهو متصور بنفسه مقام الواضع ما عنده مشكلة، فيكون الوضع عام موضوع له عام، بخلاف القول الثالث. راح يتضح أكثر سبب كون هذا على هذا القول، سبب كون الحروف على هذا القول من القسم الثاني راح يتضح أكثر، وراح نجي للقول الثالث. وياي أنتوا هم همشوا عليها حتى بعدين من كمل القول الثالث ترجعون من هذا البحث وتعرفون ليش على هذا القول يكون الوضع عام موضوع له عام، هذا إجمالا بعد ذلك سيتضح أكثر. قال أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها. وقد الإثبات ذلك لا بد من تحقيق معنى الحروف وما يمتاز به عن الاسم. من الناس لاحظون المصنف ليش بحث معنى الحرف؟ مع العلم كلامنا في وقوع القسم الثالث باعتبار أنه يدعى أن مثاله من هو الحروف، لذلك المصنف بحث. فنقول وقلنا هاي راح نبحث الحروف في بحثين، حقيقة الحروف ثبوتا وإثباتا. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة. قول الأول إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى مشابهة لها في المعنى، فمعنى من الابتدائية هو عين معنى كلمة الابتداء بلا فرق في الموضوع له ما أكبر، وكذا معنى على نفس معنى شنو كلمة الاستعلاء، ومعنى فيه معنى كلمة الظرفية، وهكذا باقي الحروف. وإنما الفرق في جهة أخرى، هاي وإنما الفرق هذا الجواب عن الإشكال اللي ذكرناه، على كلامك أيها الشيخ الأصفهاني، يلزم شنو؟ يلزم شنو قلنا؟ إذا ترادوا يا صاحب الكفاية العافية. قال وهكذا، وإنما الفرق من في جهة أخرى، وهي أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره بهذا الشرط، أي إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه. والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ المعنى مستقلا في نفسه. وهذا الشرط مقيد بالموضوع له، حتى يلزم، حتى يلزم، حتى يلزم اختلاف في المعنى الموضوع له. ما قلت تفتولي ولا؟ هذا الشرط وهو لحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، هذا مقيد وين؟ في المعنى الموضوع له. حتى نقول المعنى الموضوع له في الحروف مقيد باللقاء بالقيد، بقيد اللحاظ الآلي، بينما في الأسماء لم يقيد. إذن المعنى يختلف. المعنى نقول لا، المعنى الموضوع له واحد. هذا شك في مقام الاستعمال. الوابع قال لا تستعمله إلا إذا لحظت كذا، بينما في الموضوع له واحد. مثلا مفهوم الابتداء معنى واحد، وضع له لفظان، أحدهما لفظ الابتداء والثاني كلمة من، لكن الأول يعني الابتداء، لفظ الابتداء وضع له لهذا المعنى لأجل أن يستعمل فيه، لأجل غاية للوضع، الموضوع له واحد، لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا، عندما يلاحظه يلاحظ المعنى المستعمل مستقلا في نفسه. كما إذا قيل ابتداء السير كان سريعا، ابتداء هذا لفظ الابتداء استعمل في مفهوم الابتداء، ولكن هذا المفهوم لوحظ مستقلا، ما لوحظ هذا المفهوم كآلة وكمعنى يتوقف عليه من على طرفين، صح؟ إنما لوحظ مستقلا، لذلك كان جزءا منين، لذلك كان طرفا من القضية، وكان ركنا من أركان القضية.
نقول يعني استعمل كما أراده الواضع، كما وضع الواضع،
كما أراد الواضع بالضبط. إحنا كلامنا هنا المستعمل استعمله كما أراد الواضع، نقول نعم. ليش؟ لنلاحظ الابتداء بما هو معنى مستقيم، لذلك جعله ركن منين، ركن بالقضية. ابتداء السير كان سريعا، والثاني يعني كلمة من وضع له لهذا المعنى نفس الذي وضع له لفظ الابتداء، وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه. كما إذا قيل سرت من النجف، فهاي من استعملت في نفس الابتداء، ولكن عندما لاحظه المستعمل غير مستقل، لاحظه كمعنى آلي، كمعنى متقوم شنو بطرفه، فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يعني معنى الحرف يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه، والثاني يعني الاسم يلاحظه المستعمل حين الاستعمال مستقلا، مع أن المعنى في كليهما معنى الموضوع له واحدون، والفرق بين وضعيهما إنما في هو في الغاية فقط. الفرق بين الواضع مو بالموضوع له، الموضوع له واحد، واضح؟ يعني الوضع بشرط كذا، مع عدم هذا الشرط لا، لا وضع. بين الموضوع له وش به واحد، يعني حتى قربها أكثر، حتى قربها صاحبه وياي واحد، إنه نزل مولود، خب مولد واحد متعدد واحد، شو يقول؟ يقول أضع لفظ محمد له بشرطين، أن المستعمل يستعمله في النهار، وأضع لفظ علي له بشرط أن المستعمل يستعمله في الليل. هذا الشرط يصير المعنى متعدد، هو واحد وابنه خلاص واحد. وإنما هذا شرط، شرط للوضع، الوضع اختلف. فإذا استعمل محمد بالليل المستعمل يقول له ماكو وضع، يقول المعنى واحد، يقول له صح المعنى واحد بس ماكو وضع، ماكو وضع. الموضوع الوضع بشرط أن يستعمل بالنهار، فبالليل ماكو وضع لفظ محمد لهذه الذات، فهذا شرط للوضع في مقام حتى يستعمله يكون هذا الشرط موجود. أما الموضوع له لا يتغير. قال ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان، وضعه عام والموضوع له عام. ليش؟ قلنا لأن على هذا القول المعنى الموضوع له كلي، فيمكن أن يتصور بنفسه، فالوضع عام الموضوع له. قال وهذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة، واختاره المحقق صاحب الكفاية قدس الله سرهما. القول الثاني إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، هذا خوش قول. القول الثاني يقول بأن الحروف حالها حال علامات الإعراب.
عندنا
أقوال ثلاثة
من الأقوال،
عندنا الأقوال، لا احنا عندنا أقوال وعندنا الصحيح، الآن بعدنا بالأقوال. الأقوال عندنا ثلاثة، تقدم القول الأول، هذا القول الثاني. القول الثاني يقول الحروف لم توضع لمعان أصلا، فهي حالها حال علامات الإعراب. فكما أن علامات الإعراب غير موضوعة لمعاني، وإنما هي علامات الإعراب جعلت لأجل أن توجد كيفية في لفظ آخر. علامات الإعراب توجد كيفية وين؟ في لفظ آخر. هاي الكيفية هي التي تدل على معنى، أما نفس العلامة لا تدل على معنى. فالضم مثلا في قولنا قال زرارة، الضم في زرارة لا تدل على أن زرارة، لا تدل على 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 معنى المحال، وإنما هذه الضمة توجد كيفية في لفظ زرارة. هذه الكيفية هي شنو؟ هي التي تدل على معنى من المعاني، فتدل مثلا على أن زرارة هو فاعل الحديث، ويؤيد هذا المعنى أن المعربين يقولون مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فما الضمة إلا علامته، واضح إن شاء الله. هذا حال منه، هاي حال علامات الإعراب. صاحب هذا القول يقول وكذلك الحروف، ف فهي لم توضع لمعاني أصلا، لا استقلالية ولا غير استقلالية، وإنما وضعت الحروف أو جعلت الحروف حتى تفيد كيفية في لفظ آخر كعلامات الإعراب. فمن مثلا في قولنا سرت من البصرة تدل على كيفية في سرت، وكيفية وين؟ في البصرة. فتدل هاي الكيفية على أن سرت مبتدأ، على أن المسير على أن البصرة مبتدأ منها، تدل على أن البصرة مبتدأ منها. والسير مبتدأ به، فمن تدل على أن البصرة مبتدأ منها والسير مبتدأ به فقط. واضح إن شاء الله. على هذا القول ولو ما ذكر المصنف الحروف ينقسم من أقسام الأربعة، ولا قسم. ليش؟
لم توضع
لمعان، وإذا يعني الجواب كل ما يكون أكثر غنية أكثر دقة يكون. لاحظوا ياي، يقول احنا التقسيم السابق قلنا للوضعي بلحاظين، من يقول لي؟ قلنا اكو اساس القسمة بلحاظ منه، قلنا بلحاظ المعنى الموضوع له تقسيم للوضع بلحاظ المعنى الموضوع هنا، لا وضع ولا معنى موضوع له، يعني اساس القسمة ما هذا ما يدخل اصلا وين في اساس القسمة. واضح ان شاء الله. قال إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب. في شنو حال وحال علامة الإعراب؟ في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة، هاي الضمة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم، فهاي علامة الرفع أوجد كيفية في زرارة في لفظ زرارة، فتدل على أن زرارة فاعل الحديث. واضح إن شاء الله. كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدأ منها، نفس هذا اللفظ، والسير هذا لفظ السير مبتدأ به، فتوجد كيفية في هذين اللفظين. القول الثالث والأخير، القول الثالث في حقيقة المعنى الحرفي، وهو القول المشهور ويختاره المصنف، وهو هذا القول إن الحروف موضوعة لمعان، خلاف القول الثاني، وهذه المعاني بذاتها بنفسها في حقيقتها مختلفة عن المعاني التي وضعت لها الأسماء، خلافا للقول الأول. قول صاحب الكفاية وياي، موضوع لمعاني مختلفة مخالفة لها بماذا؟ في أن المعاني التي وضعت لها الأسماء في نفسها هي معاني استقلالية بين المعاني التي وضحت لها الحروف هي معاني غير شنو؟ غير استقلالية. بنفسها هي مو بشرط الواضع اشترط أن تلاحظ باللحاظ الاستقلالي، لا لا، هي بنفسها معاني الأسماء شبيه استقلالية، بينما معاني الحروف بنفسها هي شبيه غير استقلالية بذاتها. يعني أن الفرق بينهما في المعنى الموضوع له خلافا لصاحب الكفاية من نجم الأئمة. هذا القول الثاني هو الصحيح، وإثبات هو الصحيح يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.